الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثالثا، أدب الطالب مع شيخه. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الأدب الثالث بعد فراغه من أدب الطالب مع نفسه، وبعد بيانه لبعض القواعد التي تتعلق بالتلقي وطريقة الطلب. قال: رعاية حرمة الشيخ. حرمة الشيء يعني الأمور التي يحرم عليك أن تعتدي عليها وأن تنتهكها، فالحرمة المهابة والاحترام. قال: ليكن شيخك ومعلمك محل إجلال منك وتقدير وتلطف. وفي ذلك يقول الحكيم: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. قد يقال على المعلم والطبيب ألا ينتظر الإكرام، هذا صحيح، لكن الكلام الآن موجه للطالب، فيقال له: أكرم هؤلاء فإنهم بشر وأنت بحاجة إليهم. وأما المعلم فيقال له كلام آخر ليس هذا محله. قال: فتأدب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال. السؤال قد يقع على وجه حسن وقد يكون على وجه مشين، فالزم الحسن. قال: وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، يعني حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه، وكذلك حسن الأدب مع الكتاب نفسه، هذا كتاب علم لا يمتهن. قال: ولا تتقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو المداخلة أثناء حديثه ودرسه بكلام منك أو إلحاح عليه في جواب. هذا يقع كثيرا، الله المستعان، يعني يقاطع باعتراضات ويلقن الآيات والأحاديث، ليس هذا من باب الأدب. قال رحمه الله: متجنبا الإكثار من السؤال خاصة مع كثرة الناس لئلا تفتر أنت ويمله. في بعض الأوقات لا يكون السؤال مناسبا، يكون وقت أكل أو مؤانسة، إذا تتابعت الأسئلة على الشيخ وهو واحد والأسئلة من العشرات تعب ومل. قال رحمه الله: ولا تناده باسمه مجردا، بل قل يا شيخنا أو أستاذنا. كانوا يعني يعدون لفظة يا شيخ من الجفاء، كانوا يعدون هذا من الجفاء. قال: ولا تناده من بعد من غير اضطرار، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ فلا يسقطه ذلك من عينيك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. هذا صحيح، فالشيخ بشر يعتريه ما يعتري البشر من الغضب والجوع والإرهاق والمرض والسهو والخطأ، فإذا اطلعت على عيب، وهذا غالبا يكون من الشيطان، فلا يكون ذلك سببا لسقوطه، هذا سد باب الانتفاع. قال رحمه الله: واحذر من امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، فإن هذا يضجره. الله المستعان، هذا موجود، وهذا الصنف رأيناهم كثيرا، يفعلون هذا. ورأيناهم فيما بعد ضاعوا وابتلوا، يعني يضع نفسه في مأزق وهو في غنى عن ذلك. ما لكم مال هذا العبد الذي اختاره الله لنشر دينه تضجره؟ قال: وإذا أردت الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك وأعلمه، لأنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون الإخفاق، يعني وبقدر ما يفوت من هذه الآداب ومن رعاية حرمة المعلم يكون الإخفاق، يعني الخيبة. قال: نعم، قال: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. ولذلك كان السلف يتعلمون الهدي والسمت والأخلاق ويأخذونه من مشايخهم كما يأخذون العلم. وأما الآن فكثير من الطلبة يقصد علم الشيخ فقط دون خلقه، وهذا له أسباب كثيرة ليس هذا مجال مباحثتها. قال: فإذا أحببته فلا يدفعك حبه أن تقلده بصوت أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيئة، لأن هذا غير مقصود ولا مراد. فالمراد تعلم الأخلاق والهدي والعلم، لا تقليده بصوته ونغمته ومشيته. وفي الحقيقة قل من لم يقع في هذا، ومنهم محدثكم، فقد كنت أقلد شيخي في حركاته ونغماته، وكان السبب يعني صغر سني وشدة محبتي له. هذا يقع كثيرا حتى زملائي، يعني قل من سلم من هذا. قال: إلا إذا كانت مشيته تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تقلده فيها، فإن ذلك من الاتباع، لأن الأمر رجع إلى الاتباع، فأنت في الحقيقة تقلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: نشاط الشيخ في درسه، ويكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه، يعني قوله مدارك الطالب يعني حواس الطالب وانتباهه. يقول: وجمع نفسه، يعني التركيز وعدم التشتت. قال: وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. تفاعل الأحاسيس مثل النظر إليه وسؤاله عما أشكل عليه وتأمل عباراته والتفاعل معه ونحو ذلك، بخلاف المتبلد. قال: فلا تكن وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. جمل المصنف دقيقة وجميلة، فهو أديب رحمه الله. يقول: كسل الطالب وفتوره وظهور علامة الملل والاتكاء وانصراف الذهن، هذه كلها تقطع عليك تدفق معلومات الشيخ، فيصاب الشيخ بالكسل كذلك وتفتر همته. هذا أمر مجرب ومشاهد، يعني مشاهد قلة من المعلمين من يستوي عندهم المنتبه والكسول، قلة. ثم قال رحمه الله: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر. نعم، هذا صحيح، هناك شيوخ كلامهم كالإملاء، بمعنى يعني أنه حضر ما سيقوله وحرره ثم ألقاه بعد ضبطه للألفاظ، فكأنه يقرأ على طلبته تأليفا من تأليفه. ومن هذا الصنف من المعاصرين الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، ومنهم كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا من المعاصرين، وكذلك الشيخ الشثري حفظه الله، وممن قبلنا من كان يملي كأهل الحديث، ومثل شرح ابن الدقيق على عمدة الأحكام، فقد كان إملاءا
كأنه يكتب، يملي والطالب يكتب. قال وبعضهم، نعم يعني بعض العلماء كلامه تقرير ومناقشة ومباحثة وردود وفوائد وعلوم كثيرة واستطرادات، كالشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، قل نظيره عملا وعلما. المهم أن طريقة الكتابة بحسب الشيخ، فبعضهم تكتب عنه كل لفظة لدقته، وبعضهم تكتب بعض كلامه لاستطراده. قال رحمه الله، نعم قال رحمه الله، وهي تختلف من شيخ إلى آخر ولها آداب وشروط. أما الآداب فينبغي لك أن تعلم، نعم فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. نعم إن كان قبل الكتابة فتستأذنه بالكتابة، وإن كان بعد الدرس والكتابة فتخبره أنك كتبت عنه وتستأذنه، فإن أذن لك وإلا تركتها، هذا من الأدب، ولا يحل لك أن تنشر ما لم يأذن لك به. قال أما الشرط، وأين هذا من الذين يسجلون أصوات من يفتونهم بدون إذنهم وينشرونها؟ قد يكون الكلام خاصا، هذا ليس من الأدب أبدا، ليس من الأدب في شيء. قال رحمه الله أما الشرط فتشير إلى أنك كتبت من سماعه من درسه، حتى يعلم القارئ أو السامع أن هذا من 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 السماع، من تح يعني من من ليس من تحرير قلم الشيخ. هناك فرق بين جملة خرجت وليدة لحظة وبين جملة كتبت بعد تأمل وتحليل، فالمأخوذ من السماع يتساهل فيه، قد يكون فيه سبق لسان، بل يكثر ذلك بخلاف المكتوب المحرر باليد. ثم قال رحمه الله التلقي من المبتدع. المبتدع هو الذي يحدث البدعة ويدعو إليها، والبدع نوعان، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. قال رحمه الله احذر أبا جهل، هكذا في المطبوع، هذه الصياغة ليست جيدة، ليست حسنة، وفي الأصل المختصر منه احذر أبا الجهل، يعني صاحب الجهل، هذا أفضل. قال احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة، الزيغ الميل عن الاستقامة والصواب إلى الباطل. قال وغشيته سحب الخرافة، الخرافة حديث الكذب الموضوعة مما يذكر أحيانا في الليل. فمثل الشيخ هذا المبتدع برجل تغشته سحابة من هذه الصفة فصار صاحب خرافة ودجل. قال يحكم الهوى ويسميه العقل، يعني يجعل هواه وما يرغبه هو الحكم ولا ينقاد للنص، ثم يسمي هذا الهوى عقلا. والعاقل حقيقة من أطاع الله العليم الخبير الحكيم وقدم النص على عقله وهواه، ولا تعارض بين العقل السليم والنص الصحيح أصلا، لكن الجاهل قد يظن الهوى عقلا. قال ويعدل عن النص، يعني ينصرف عن النص ويميل عنه. قال ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، هذه من صفات المبتدع. ولقد بلغ السلف مبلغا في التحذير من المبتدعة، فكانوا رحمهم الله يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته. يحتسبون يعني يقومون به احتسابا للأجر وتعبدا لله، فالاستخفاف بالمبتدع لزجره وتوبيخه صيانة للدين. هذا الأمر ليس على إطلاقه، له ضوابط لكن لا يتسع المقام لذكرها. ثم قال رحمه الله بل يحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، وكان منهم من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، يعني لأجل ردع غيره وزجرهم.
قالوا منهم من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني كثيرة الخطف، والخطف الأخذ بسرعة واختلاس، فالشبه تخطف القلوب عن طريق الحق والصواب، فينبغي لنا ألا ننشغل بالباطل لا لأنه قوي ولكن لضعفنا نحن، ففي البداية نتحصن. قال بل كانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن كيفية الاستواء. هذا الأسلوب له الطرد قد يكون نافعا أحيانا لكن ليس غالبا، هذا قليل وهو استثناء، فأحيانا تركه أنسب لعله ينتفع ويتوب. ثم قال رحمه الله وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر الشر. إذن العلة والمقصود ردهم عن هذا الشر وعن نشره، فالأمر يدور مع هذا. قال ولأن معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي، يرونك تدرس يعني يرونك جالسا عنده وتأخذ منه العلم فيظنونه ثقة لأنك اعتمنته على دينك، هذه تزكية منك. قال وقد كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصاغر ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. قال فإن كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع، السعة والاختيار يعني عندك مجال للاختيار ولست مضطرا. قال رافضي أو خارجي، الرافضي هم الذين يسبون الصحابة من غلاة الشيعة بل يكفرون الصحابة، هؤلاء شر الطوائف. والخارجي هم الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويخرجون على الأمراء سواء بالسيف أو حتى بتأليب الناس وتهيجهم. قال أو مرجئ، هم الذين يخرجون العمل يعني من مسمى الإيمان. وقال أو قدري، يعني من ينكر القدر. قال أو قبوري، يعني الذين يتوسلون بالقبور ويدعون الأموات ويستغيثون بهم، هؤلاء الفرق أقسام وأنواع كثيرة. قال فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين أو صحيح المعتقد في الدين، متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. صحيح النظر يقصد بالنظر النظر في نصوص الشرع، تقف الأثر يعني تتبع الأثر والنص والدليل. قال إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وأما إن كنت في دراسة نظامية، يقصد بها الجامعات والمدارس، قال لا خيار لك فاحذر منه، يعني إذا كنت في مدارس وجامعات نظامية ليس عندك اختيار ولا تستطيع أن تختار معلمك وشيخك، بل هو يفرض عليك من الجامعة جبرا. قال وأما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه، سيدرسك حينئذ فماذا تفعل؟ قال فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، يعني احذر من المبتدع هذا بالانتباه والدعاء لأنك مجبور عليه. قال على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، يعني خذ النافع منه، وشبه هذا النافع بالثمار، وألقي غير النافع من كلامه أو تصرفاته، وشبه غير النافع هنا بالخشب، قال ألقه في النار، قال يعني لا تأبه به. قال والأمر في هجر المبتدع يبنى على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. إذن ليس الهجر دائما هو الأنسب، هناك تفصيل وضوابط، إن كان الهجر يعني يردع شره ويردعه
وإلا فينظر في الوسيلة التي ترده وترد شره، قد يكون في مداراته أو في نصحه أو في الاتيان ببعض أهل العلم إليه أو في إكرامه أو يعني إلى آخره من الصور التي يذكرها أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.